الجمهورية الإسلامية لديها إمكانيات ولديها تقنيات تستطيع انتقال هذه التجربة والتقنيات في كل المجالات إلى الدول الأفريقية.
بارك الله بكم، شكر جزيل لكم دكتور حسن الزياد الكاتب والمحلل السياسي من طهران لانضمامكم إلينا، شكرا جزيلا.
شكرا،
حياكم الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل إلى لقائنا هذا في طهران. الجمهورية الإسلامية في إيران والحراك الدبلوماسي والاقتصادي محور وموضوع النقاش. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء يساهم معنا بمشاركة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهورية الإسلامية في إيران تحقق نجاحات اقتصادية وسياسية كبرى، حيث يقوم الرئيس السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهور الإيراني بتنفيذ حراك دبلوماسي واسع يشمل معظم دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وعقد اتفاقات اقتصادية استراتيجية سوف تحدث الرخاء للشعب الإيراني وتكسر الحواجز التي كانت أمريكا والغرب الاستكباري تحاول وضعها أمام إيران الإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم وبارك الله بكم، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا الأخ أبو محمد مهدي. حقيقة ما نرصده اليوم في الإعلام الذي يتحدث عن هذه الزيارة وعن إمكانية أن تكون هذه الزيارة لها دور مؤثر وبارز كبير جدا، لذلك على ربما الجانب الذي يحاول عرقلة أو تعكير صفو هذه الأجواء أن يفكر ألف مرة كيف له أن يعكر صفو هذه الأجواء في ظل وجود قناعة موجودة لدى الجانبين. مساهمة وصلتنا من الأخ العزيز الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كل مستمعي إذاعة طهران، تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران العربية من المخرج إلى المعيد إلى المقدمين الكرام إلى من أما الاتصال لنا. الجمهورية الإسلامية أنا أعتبرها المحور الأساسي للسلام في العالم وليس في المنطقة، لأنها تدعم كل الأحرار، تدعم كل المقاومات، ولها باع طويل في الاستقرار المنطقة. واليوم الرئيسي والحكومة الإيرانية النبيلة ترتكز إلى قواعد الخلق الديني والخلق السياسي، من حيث تمد يد العون لكل من يريد أن ينتصر، يريد أن ينهض، يريد أن يفك القيود حتى يحقق الحرية التامة للإسلام، تحقق الحرية التامة للإنسان الحر، لا تبقى مكتوفة الأيدي. لو لاحظنا اليوم أخواننا في اليمن وأنصار الله وبقية المقاومات، نلاحظهم كل تكالبت عليهم كل دول العالم، كل دول المنطقة، ولكن أبوا أن لا ينتصروا، لأن النصر حليف الأحرار، لأن النصر حليف الناس الذين يؤمنون بالحرية، يؤمنون بالديمقراطية، يؤمنون بالدين الحقيقي. فنلاحظهم انتصارهم محقق في جميع النواحي. أما من الناحية الاقتصادية فهم لهم تركيبة خاصة، لهم سياسة خاصة، ليس سياسة الحرب، وإنما لهم سياسة في الاقتصاد، يعرفوا كيف يكيفوا أنفسهم بين الاقتصاد وبين الآلة العسكرية وبين الأمور الأخرى من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، لأنهم بنيوا على نفس حرة، نفس أبية، نفس لا تقبل أي احتلال، لا تقبل أي شيء يؤكر صفة أمورها حتى تصير في 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 ركب الإيمان، حتى تصير إلى بر الأمان ويتحقق النصر. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ رئيسها ويحفظ حكومتها، ونسأل من الله يحفظ كل الحركات الإسلامية في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في بقاع المعمورة، لأنهم النواة الحقيقية التي تحرر القيود وتكسر القيود حتى يتحرر الإنسان ويبقى رمز شامخ للحرية، ويحقق ذلك على أيدي المقاومة. شكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
الأخ عبد الحسين الشريخي حياك الله، شكر والتحية والتقدير دائما، مع شكر الجزيل لكل من راسلنا وكتب إلينا. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في أهل طهران، الجمهورية الإسلامية في إيران والحراك الدبلوماسي والاقتصادي، كان محور نقاش، نلقاكم لاحقا بإذن الله، السلام عليكم.
في وجوه لك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم عقرة العيون في وجوه الضارعين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: الملا هادي السبزواري، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحباء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من البرنامج التمثيلي رجال من بلاد فارس، والذي نكمل من خلاله الجزء الثاني من الحلقة الخاصة بالملا هادي السبزواري والملقب بأسرار، والذي عد في علم الأخلاق والآداب والسير والسلوك إلى الحق من النماذج المشرقة في عالم التشيع، وكان سيرته وطريقة معيشته تدللان على أن هذا الرجل الجليل قد بلغ الكمال الخلقي والرشد العقلاني. إذن مستمعينا، قد وصل بنا المطاف وفي الحلقة الماضية أن ملك إيران آنذاك وهو ناصر الدين شاه، حين هم بالذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في خراسان، مر من مدن عديدة ومنها سبزوار، مسقط رأس الملا هادي السبزواري، والذي لم يذهب لاستقبال الملك ناصر الدين شاه كأحد وجهاء المدينة الذي ذاع صيته في إيران، وهذا ما أثر في كبرياء الملك، فقرر الذهاب إليه بنفسه بعد نقاش مع حاكم ولاية سبزوار الذي كان رجلا متملقا. الآن نكون مع الجزء الأخير من الحلقة الماضية، ومن ثم نستمر في سرد القصة حتى نهايتها إن شاء الله.
وهبناك هذه الدراهم على التقرير الذي قدمته.
جزى الله مولاي خير الجزاء، إنما أردت أن أوضح الأمور بلسان الألكن وحسب.
أوتعلم لماذا أمرت لك بمئتي درهم فقط بينما أعطيت أقرانك من الولاة الآخرين 300؟
مولاي أعلم برعيته وأعلن الطاعة فقط.
ذلك أنهم حتى وإن كان تملقا أو كذبا كانوا يذكرون لنا عن مفاخر ولايتهم وعلمائها، وكيف أنهم يحترمون ويقدمون الخدمات إلى أولئك العلماء. أفهمت؟
أدام الله ظل ملك
وفي سبزوار يا مفخر الدولة رجل ذا عصيته حتى وصل إلى دار الخلافة، وأخبرتنا الحاشية عن زهده وعلمه أيضا، ويشار إليه بالبنان، أليس كذلك يا مرزا؟
فتتك نفسي يا جلالة الملك، قد وضعنا بين يديك الكريمتين تقريرا مفصلا قبل أن يتحرك موكبكم الجليل إلى سبزوار. ذكرنا فيه الملا هادي السبزواري الملقب بأسرار، وبما أن سلالة القاجار المباركة تولي اهتماما خاصا بالعلماء لذلك فإن جلالة الملك المعظم أراد أن يلتقي بهذا الرجل من رعيته ويتنزه في سبزوار بعض الوقت.
هل فهمت؟
فدتك نفسي جلالة ملك الملوك، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ولو أذنت لي لأرسلت في طلبه الساعة للمثور بين يديك وتقبيلها.
لا يمكن لشخص كمثله أن يكون جاهلا بمجيئنا نحن إلى سبزوار، مع كل هذا الحراك والنفير الذي حصل لاستقبالنا في هذا البلد. هل يمكن ذلك؟
نعم نعم، كنت أظن أنا أبدوكم الذليل.
ألم تستطع إرسال أحد من رعايانا لإخباره؟ ها؟
أدام الله ظل مولاي، هو رجل منقطع عن أمور الدنيا والدولة، ولا يولي اهتماما لما يجري حوله من هذه الأمور، وهو منشغل في البحث وتدريس الطلبة. كل الناس هرعوا لتقبيل يد مولاي الملك، وظن هذا الأحمق الماثل بين يديك المباركتين أنه إن عدم حضور شخص واحد سوف لا يكدر صف مولاي الملك المبجل.
وهل مثله كمثل البقية الأميين من الناس؟ وقد سمعنا أنه أنشأ حوزة علمية جليلة القدر، أليس كذلك يا مرزا؟ أظن أنني سمعت ذلك عنك.
نعم، فديتك نفسي يا مولاي، مثل مولاي لا ينسى بل يعلم، لكن كرمه هو التفضل على رعيته. صدق مولاي، فقد علمنا أن الطلاب قصدوه من أقصى البلاد إلى أقصاها.
أسمعت ما قاله مرزا؟ يا مفخر الدولة، نعم. رجل كهذا لم يأتي لاستقبالنا؟
نعم، علي أن أقول لمولاي.
لا حاجة لنا بقولك، أقول الأمر واضح وضوح الشمس يا هذا، وأنت تتلاعب بالكلام وحسب. لا ريب أن للرجل حجة منعته من الخروج إلينا، ولذلك سنذهب نحن للقائه في منزله.
لكن يا مولاي،
فرصة مواتية للابتعاد عن أمور الدولة واجتماعاتها وتقاريرها التي أتعبتنا. إذن علي استثمار الفرص، ولذلك رأينا أن نستغل الوقت ونزور العلامة. قلت ما اسمه يا مرزا؟
الملا هادي الملقب بأسرار مولاي.
نعم، أسرار الملا هادي، إذن ارتأينا أن نعرج على الملا هادي السبزواري لنسأله عن غيابه دون الناس عن استقبال موكبنا.
مولاي المفدى، لماذا يجب أن يتكرم جلالتكم ليذهب إلى أحد رعاياه بنفسه؟ مرنا نحن غلمانك وعبيدك ونأتي به قبل أن يرتد إليك طرفك.
كلا، هل أنت أطرش يا هذا؟ قلت أنا ذاهب للقائه وأتنزه قليلا في البلدة. عجبا، يبدو أن هذا العالم يستهين بنا ولا يحسب لنا أي حساب، وكأن رجلا من العامة دخل البلدة. ألا يعلم أن الخبز، حتى الخبز الذي يتناوله، إنما من بركة وجودنا نحن، بل حياته في كفنا ستكون نزهة فريدة.
مولاي، أرواح العالمين فداك، إن كان ما يراه مولاي فالأمر أمر مولاي. ولو أجازني مولاي أن يتفضل ويعرج على المراكز الحكومية فكل مركز من رعايا مولاي بودهم أن يقدموا هدية بسيطة لولي نعمتهم لتبقى ذكرى سعيدة لدى مولاي المفدى. فديتك نفسي يا مولاي، فديتك نفسي.
كف عن التلاعب بالكلام المعسول والتملق، وهات ما عندك بصراحة، فقد أتعبتني ترهاتك.
أمر مولاي مطاع.
هات ما عندك.
مولاي الملك المفدى، أنا للملة هادي خصلة ربما تكدر صفو مولاي.
وما هذه الخصلة؟
أنا طوع ما أمرت يا مولاي. للأسف الشديد إن هذا الرجل لا يرى فرقا بين ملك وعبد ورئيس ومرؤوس.
عجب، على الرغم من أن هذا مرفوض، لكن لابد أنه يستند إلى شيء ما.
أطال الله ظل مولاي، إن هذا الرجل يرى جميع الناس سواسية، ولذلك أخذتني الخشية أن يتصرف بشكل يزعج مولاي فتبطش بي أو تخرج منا مكدرا لا سمح الله.
هكذا إذن يا مرزا.
نعم يا مولاي.
علينا أن نفهم مكنون تصور هذا الرجل، ولماذا لا يخشى على نفسه من بطشنا؟ أنا ملك إيران.
الأمر أمر مولاي ناصر الدين شاه.
لكن يا مولاي لم يبق وقت للظهيرة وتناول الغد.
لا حاجة لنا للطعام قبل أن نستقصي أمر ذلك الرجل.
الأمر أمركم مولاي وأمركم مطاع، فمتى شاء مولاي فليأمر عبده الماثل بين يديه ليجهز له الموكب الذي يليق بمنزلته.
وهذا يكفي.
ألا يرى مولاي أن يذهب مع الخواص فقط؟ فإذا أساء العلامة الأدب لا يكون في حضور الآخرين.
رأي سديد، سنذهب برفقة مرزا للقاء الملا هادي.
نعم،
ولا يرافقنا سوى مرافق يدلنا على الدرب وحسب. جهز لنا المركب يا مفخر الدولة الساعة.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة مولاي الملك.
اذهب.
من الطارق؟
من هذا المضطر في هذا الوقت من النهار؟
من خلف الباب؟ مولاي، مولاي، مولاي.
إني قادم، قادم. تريثي يا أمة الله، أصبري قليلا.
السلام عليكم.
وعليك السلام. ما الذي حل بك فجأة يا نزيهة؟ عسى أن يكون خيرا إن شاء الله. هيا قولي لي ما بك. يبدو أنك تحملين خبرا سار.
نعم سأخبرك الآن.
بل لنذهب إلى داخل الدار أولا. اجلسي يا بنيتي اجلسي.
شكرا لك يا مولاي. هرعت لأستأذن وأعود أدراجي.
هلا تنبئيننا ما الخبر؟
الملك مولاي الملك.
الملك؟ وما به هذه المرة؟
إنه يتوجه صوبنا. جارنا الذي يعمل في دار الإمارة قد سمع النبأ فأسرع ليخبر أهل الزقاق والجيران، فقد سمع ذلك بشخصه.
لكني قلتها قبل هذا، إنني لست راغبا في ذلك.
لكنه هو الذي يريد لقائك.
على أي حال بيتنا مفتوح للجميع يا نزيهة.
ألا تعرف لماذا يا مولاي؟
العلم عند الله وحده.
أظن أن صيتك شاع في الآفاق حتى أجبر ملك إيران على المثول بين يديك. اللهم سدد خطى مولاي الملا هادي بحق أئمتك الأطهار يا رب.
ولكن أجيبيني، هل تركت أولادك جياعا بلا طعام لتنبئيني بقدوم ناصر الدين شاه؟
أرجوك يا سيدي، أرجوك أن تتوسط إلينا عنده. أتوسل إليك.
نعوذ بالله يا نزيهة. ماذا تقولين يا أمة الله؟
اشفع لزوجي عند الشاه إذا ما حضر. أتوسل إليك، ارحمني يرحمك الله.
استعيني بالله لا بعبد الله يا أمة الله.
لا بأس، الحق معك مولاي، ولكن أستحلفك الله أن تنقذ زوجي وتعيده إلى عياله. إنك رجل ذو منعة وصيت حسن، وإن لم تكن كذلك لم أسعى إليك الشاه.
لا إله إلا الله. لا تبكي يا ابنتي نزيهة، إنما إلى الله وحده ترجع الأمور، وهو قاضي الحاجات، لا أنا الملا هادي ولا ناصر الدين شاه. فإن شاء الله سبحانه أن يخرج زوجك فسيفعل. ألم ينجي يوسف عليه السلام من غياهب الجب؟
ماذا علي أن أفعل؟ فلا حيلة لي.
انهضي ابنيتي، انهضي واذهبي لإطعام أطفالك، وتوكلي على الله الواحد الأحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
حسنا،
توكلي على الله.
سأذهب مسرعة إلى البيت وأطعم الأولاد وأعود. عسى أن يكون الشاه قد وصل، فأنا موقنة أن الله سيجعل رجلا مؤمنا كمثلك سببا لإنقاذ زوجي.
إن شاء الله.
في أمان الله. إن شاء الله. في أمان الله يا مولاي.
في أمانه وحفظه ورعايته. في أمان الله.
انطلق يا هذا ودلنا على الطريق. ألست خادمنا يا أحمق؟
الأمر أمر مولاي، خشيت أن أتقدم جلالتكم.
أحقا يا جلالة ملك الملوك، أن الملا هادي السبزواري الذي ذاع صيته في الآفاق يسكن في هذا الزقاق الخرب.
وأي زقاق؟ حيطان طينية يمطر منها الفقر والفاقة.
نعم
مولاي الشاه، مولاي الشاه، ذلك البيت الطيني ذو الباب الخشبي القديم هو بيت الحكيم الملا هادي السبزواري.
اقرس يا أحمق، كف عن هذا النهيق. أتريد أن تفضحنا للعامة من الناس؟
هل أصابك الخرس يا هذا؟ لماذا لا تدلنا على دار الرجل؟
مولاي، هذه هي الدار.
أخشى أن البعض يلازمونه الدار، فيشيع بين الناس أن ملك إيران تنازل إلى أحد رعيته.
عن إذن مولاي ناصر الدين شاه، قد بعثت أحد عيوننا للتقصي فأخبرني أنه اليوم لوحده وليست عنده حلقة درس للطلبة. ثم إن الوالي مفخر الدولة ذكر أن الملا هادي يحب الوحدة والاعتكاف بعيدا عن الناس.
بماذا يأمرني مولاي الشاه؟
اطرق الباب بشكل لا يشك فيه الملا بحضورنا نحن.
نعم،
فلربما لا يفتح الباب إذا علم بقدومنا نحن.
أشك في ذلك يا مولاي، فقد سمعت أنه رجل لا يرد أحد من بابه، فكيف بملك إيران؟
من كان ومهما كان الضيف حبيب الله.
حتى أنني ظننت بأنكم لن تفتحوا الباب لتعرفوا من يقف وراءه.
إن كان الظن بخصوصي أنا، فلا أحد يعلم من خلف الباب، عالما كان أو عامة، ملكا كان أو مسكينا. وثانيا، إذا كنت صاحب هذه الدار لربما أغواني الشيطان لا سمح الله وغلقت الباب على نفسي، لكنني ما حسبت نفسي يوما صاحب هذا المأوى.
أترى يا مولاي، رغم أن لديه العديد من الطلبة والمريدين له وبإمكانه العيش في مكان أفضل، لا يحسب نفسه مالكا حتى لهذه الخريبة.
أعرف ما تقول
يا ملا، لكنني لا أرى من الجدير أن يسكن عالم كمثلكم في خريبة كهذه. سنأمر لكم ببيت يليق بشأنكم ومنزلتكم. هذا من حقكم.
أشكر لكم كرمكم هذا، لكن هذا البيت يكفي لطالب علم كمثلي، وليس جنابكم مالك ذلك المكان الذي ذكرت.
إذن هذا البيت هو ملك لكم؟
الملك كله لله الواحد القهار، فكيف لرجل يملك ما لا يملك؟
لكنني كنت أود أن تطلب مني شيئا، عسى أن أوفق وأنفذ طلبك.
شكرا لكم، لست بحاجة إلى أي شيء والحمد لله تعالى، إلا رضا الله جل شأنه.
ماذا لو رجوت منك شيئا آخر؟
ترجو مني أنا؟ إنك ضيف، وإكرام الضيف من خلق الإسلام، فتفضل وقل ما تريد.
وددت أن نتناول عندكم الغداء.
الحمد لله الذي من علي بتناول الطعام مع الضيف، عن إذنكم.
نزيهة بنيتي نزيهة، إن أنت عدت إلى البيت جهزي لنا الطعام.
عدت منذ حين، سمعا وطاعة.
هل تعيش مع ابنتك أيها الحكيم؟
لا فرق، فهي كابنتي أيضا، إنما تتردد على البيت لتوضيب المكان.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
ادفعي الطعام من خلف الستار يا بنيتي.
سمعا أيها الحكيم. هل قلت لجنابه يا مولاي؟
لا،
يبدو أنه كان مقررا أن تذكر مطلبا ما.
لا قيمومة على الإنسان الحي البالغ، سلها إن شئت بنفسك.
هل كانت لديك حاجة؟
هي لسوء طالعي.
هات ما عندك ولا تخافي، عسى أن ألبي حاجتك يا أمة الله.
أطال الله عمر الشاه، قبض رجال الوالي على زوجي أمين، ولا نعلم لماذا، فهو رجل أمين وشريف ويقوم بكل واجباته.
قد أخطأ في أمر قطع.
أقسم بجلال الله إنه بريء، إنما قائده أخذ الرشوة من البعض فعنفه زوجي على هذا العمل المشين، فقالوا للوالي إنه هتك حرمة من فوقه، ومضت مدة وأنا وأولاده بلا معيل، ولو لم يكن الحكيم الملا هادي حفظه الله ورعاه كنا سنستجدي رغيف الخبز من الناس.
يا فضيلة شيخنا الكريم.
نعم.
تعرف زوج هذه المرأة؟
أجل، هو رجل مؤمن يخشى الله تعالى.
قلت ما اسمه؟
عز الله الشاه، هو أمين بن محمود، وهو من عساكر الحكومة، وكل أقرانه يعرفون أنه ليس على ما اتهم، وإن سكتوا فذلك من خوفهم من القائد، ولقد رجوته بنفسه مرارا فطردني عنه وامتنع عن العفو.
يا مرزا.
نعم مولاي الشاه.
اكتب اسم هذا الرجل.
نعم.
وذكرني حال عودتنا أن آمر حاكم سبزوار بإطلاق سراحه.
الأمر أمر مولاي.
اسمه أمين بن محمود. أطال الله عمر الشاه وجزاه خير الجزاء. مولاي الحكيم، هذا هو الطعام.
أذن لنا فضيلة الملا هادي السبزواري أن نحل ضيوفا عليه ونأكل من طعامه أيضا.
ولكن لا أظنه سيتفق مع مذاقكم.
مهما كان فهو لذيذ قطع. لو سمحت لخادمي هذا أن يقدم الطبق. تقدم أيها الخادم وقدم الأكل. ما لك تسمرت في الأرض؟ هيا.
أمر الشاه مطاع.
أهذا طعام عالم ذاع اسمه في الآفاق؟
ما الذي نراه؟ رغيف خبز يابس واللبن وحسب. أحقا هذا ما تتناوله يا فضيلة الملا؟
الحمد لله، تفضلوا وكلوا، فهذا الخبز من عرق جبيننا ومال حلال، تفضلوا.
لكن هذا الطعام لا يلائم مذاق الشاه ناصر الدين.
هذا ما نملكه في هذا المنزل، فأرجو العذر.
بما أنني قلت إنني سأتناول الطعام عند جنابكم، سأشرب قليلا من اللبن فقط، وسأخذ قطعة من رغيف الخبز معي تبركا بمائدة الملا هادي.
أفعل ما بدا لك.
صب لنا أيها الخادم من هذا اللبن لنشرب.
مولاي، ألا تريد أن تسأله عن سبب تخلفه عن استقبالكم؟
لا لا،
لكن جلالتكم قد جئتموه لهذا السبب.
قد قال ما أردنا أن يقول. هل أنت أحمق يا هذا؟ نستأذن فضيلة الملا بالذهاب.
في أمان الله.
أستودعك الله.
في أمان الله.
أستودعك الله.
في أمان الله وحفظه أيها الشاب.
في أمان الله. اسمع يا مرزا.
نعم يا مولاي.
ما إن نصل دار الحكومة
حتى تذكرني لأطلق سراح زوج تلك المرأة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
وهكذا مستمعين الأحبة في كل مكان وصلنا وإياكم إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة اليوم، متمنين لكم أوقات طيبة، ونلتقيكم في حلقة أخرى جديدة من مسلسلكم التمثيلي رجال من بلاد فارس.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 27 من ذي الحجة عام 691 للهجرة توفي الشاعر والأديب الإيراني الشهير أبو محمد مصلح بن عبد الله المعروف بالشيخ الأجل مصلح الدين سعدي الشيرازي. وقد ولد الشيرازي حوالي عام 580 للهجرة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى بغداد في شبابه ليدرس في المدرسة النظامية. ونظرا لأنه كان مولعا بالشعر، فقد كرس وقته في بغداد لدراسة الأدب، ثم زار بلاد الشام وفلسطين والحجاز وبلاد الروم للاطلاع على عادات وتقاليد شعوبها، ثم عاد إلى مسقط رأسه شيراز، فقام بتدوين مشاهداته وملاحظاته وتحقيقاته في مؤلفات على شكل أدبي رفيع، بحيث باتت من روائع الأدب الإيراني والعالمي. ومن أبرز مؤلفاته باند نامه، أي كتاب العبر، بوستان أي البستان، وهي منظومته المثنوية بالغة الروعة في مفرداتها وقوالبها الشعرية، وقد ألفه عام 655 للهجرة، وغولستان أي الحديقة أو الروضة، وهي مجموعة من الحكايات، وقد سطرها جميعا في أسلوب منثور يختلط به كثير من الأبيات المنظومة، وتعتبر من أرقى ما كتب من الحكايات الأدبية في العالم، وقد ألفه عام 656 للهجرة. وأيضا قصائد سعدي، وهي قصائد باللغة الفارسية، وتعتبر غاية في الفن والروعة والجمال الشعري. في 16 من تموز يوليو عام 2008 ميلادي سجل حزب الله انتصارا نوعيا آخر على الكيان الصهيوني، وذلك بتبديله لأجساد 2 من الجنود الصهاينة كانت قد وقعت بيد مقاتليه في مقابل 5 أسرى لبنانيين ورفات أكثر من 200 شهيد لبناني كانوا مدفونين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد جاءت عملية تبادل الأسرى والرفات بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت مدة طويلة بوساطة ألمانية. واللافت في عملية التبادل هذه أن الكيان الصهيوني لم يكن يعلم بأن أسراه الذين قتلوا في اللحظات الأولية لعدوانه على الكيان الصهيوني ونقلهم حزب الله إلى الأراضي اللبنانية كانوا أحياء أم أمواتا، رغم ما يروج الصهاينة إلى قوة جهاز مخابراتهم الموساد وعملائهم. وكان من بين الأسرى اللبنانيين الذين تم تبادلهم هو عميد الأسرى سمير القنطار الذي قضى قرابة 30 عاما في السجون الصهيونية. وقد شكلت عملية تبادل الأسرى بين حزب الله والصهاينة نصرا كبيرا للمقاومة الإسلامية اللبنانية. وأخيرا وفي 16 من تموز يوليو عام 1945 ميلادي أجرت أمريكا اختبارا لتفجير أول قنبلة نووية، وكان هدف أمريكا من التجربة هو الاستعداد لقصف اليابان بالقنابل النووية لإرغامها على الاستسلام في الحرب العالمية الثانية. وبعد إجراء الاختبار قامت أمريكا بقصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين بسبع قنابل نووية في آب أغسطس عام 1945. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد، واصطلمتكم الأعداء. فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
كان لأحدهم مزرعة جميلة تجاور ضفة النهر، وكان كثيرا ما يعلن عن حاجته لمزارعين يعملون عنده، لأنه يكتشف بعد برهة قصيرة من عملهم معه أنهم كسولون ولا ينفعونه في أمور البستنة وحفظ حظائره فيطردهم. حتى جاء ذلك اليوم الذي تقدم فيه رجل قصير ونحيف ومتوسط في العمر ليعمل عنده.
على ما يبدو من إجاباتك أن لديك خبرة جيدة في مجال الزراعة وغيرها يا رجل. ها؟
نعم سيدي، فأنا الذي يعرفني الجميع أني أنام عندما تعصف الرياح.
ها؟ ماذا؟
نعم،
تنام عندما تعصف الرياح؟
نعم صحيح،
رغم أني لم أفهم ما قلته، ولكن لا مانع عندي.
الحمد لله.
باشر عملك ولنرى ما باستطاعتك فعله. أتمنى أن يكون خيرا.
إن شاء الله. هيا. إن شاء الله.
أخذ الرجل النحيف يعمل عملا جيدا في مزرعة المالك، وكان طيلة الوقت مشغولا منذ وقت الفجر وحتى غروب الشمس، وأحس المالك بالرضا عن عمله الدؤوب. وفي إحدى الليالي عصفت الرياح بل زمجرت عاليا، فقفز المالك مرتعبا من فراشه واندفع بسرعة إلى الحجرة التي يرقد فيها الرجل النحيف، فوجده غاطا في نومه وكأن شيئا لم يحدث.
استيقظ استيقظ من نومك وغفلتك يا رجل. ألم يوقظك صوت العاصفة؟ اسمع إنها تزمجر. قم 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 وأحكم تثبيت الأشياء واربطها قبل أن تذروها الرياح وتتلف. هيا.
ما لك يا سيدي تصرخ وتزمجر كالرياح؟ لقد سبق وأن أخبرتك وقلت لك أنا الذي ينام عندما تعصف الرياح. ابتعد عني واتركني أسترح في نومي، عند الصباح يبدأ عملي.
يا لك من وغد، سأجعلك تندم إن أتلفت مزرعتي.
كل الحظائر مغطاة بإحكام بالمشمعات، ها؟ والبقر داخل حظيرته بأمان، ها؟ حتى الطيور نائمة في أعشاشها، وأيضا وهذه الأبواب مؤصدة بأسلاخ حديدية وجميع النوافذ محكمة الإغلاق، وكل شيء مثبت جيدا، ولا شيء يمكنه أن يطير أو يتلف. اللعنة على التسرع، المسكين أزعجته. تونا أدركت معنى ما قصده هذا الرجل، إنه ينام عندما تعصف الرياح.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة: أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. أمة النبي عندها أوصاف في القرآن والأحاديث. عندنا أمة النبي الأمة المرحومة، تسمى الأمة المرحومة. ليش؟ لأنه النبي الأعظم هو رحمة للعالمين، وهذه الأمة تنسب إلى هذه النبي، فكانت الأمة المرحومة. كما أنه من قبل أمة الإسلام، أمة الإسلام، أمة المسلمين، من قبل الأمم الأخرى، أمم الأنبياء السابقين، أمة ثمود وأمة عاد، هؤلاء الله سبحانه وتعالى غضب عليهم وأبادهم جميعا، يسمى بالإبادة الجماعية. زين، إبادة جماعية، أبادهم جميعا كلهم قلب. أمة لوط قلبهم كله إبادة جماعية من الله سبحانه وتعالى، غضب الله عليهم بمثل هذا الغضب. الأمة المرحومة لا يغضب الله عليهم بهذا الغضب، الغضب الجماعي. الله سبحانه وتعالى على هذه أمة الإسلام لا يغضب غضب جماعي مهما فعلوا من الذنوب والمعاصي، وإن كانوا قتلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام اللي هي أعظم ذنب في الكون كله، مع ذلك لأنه أمة مرحومة لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين، الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم الغضب الجماعي، إنه كلهم 30,000 مثلاً